والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: قاعدة جليلة، الحياة الحقيقية في الاستجابة لله وللرسول. تريد أن تعلم أنت تعيش حقا أم أنك ميت بالحياة؟ فانظر، هل أنت تستجيب لله وللرسول فأنت حي، أما أي شيء في مخالفة لله أو للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الموت. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وهنا قوله إذا دعاكم، صحيح أن إذا أدت شرط، لكن ليس معناها أن الله والرسول قد يدعوانا إلى ما ليس فيه الحياة، فهنا إذا تفسر بكلما، كلما دعاكم لما يحييك. لا يمكن الله يدعوك أو لا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى شيء إلا ويحييك، لأن لما أقول لو فلان كلمك فاسمع، عكسها لو لم يكلمك لا تسمع، صح؟ إذا فلان دلك على طريق فاتبعه، معناه إذا لم يدلك على الطريق فلا تتبعه. لكن هنا إذا تفيد الاستمرار، كل الذي يدعوك إليه الله وكل الذي يدعوك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييك، كله يحييك. فهنا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب هل ممكن يدعونا لغير ما يحيينا؟ لا لا أبدا. كل شيء يدعون الله إليه أو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحياة الحقيقية. فتضمنت هذه الآية أمورا، أحدها أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله. أي واحد لا يستجيب لله ولا رسوله يبقى حياته ليست نافعة، حياة كلها هراء ضياع. أي واحد لا يستجيب لله ولا رسول حياته ضياع، حتى لو كان من أغنى الناس وحتى لو كان من أعظم الناس جاها ومكانة، حياته ضياع. فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له. يبقى الناس لما تمر عليهم تأكد أنهم موتى، الناس اللي في المقاهي، اللي في البارات، اللي في الملاهي، اللي في الشوارع ضيعين، كل هؤلاء موتى في الحقيقة. ولو رحت مثلا استاد ولقيت فيه مئات الآلاف بيتفرجوا على 22 واحد عمالين يجروا ورا بتاع بتنط، اعلم ان كل هؤلاء موتى، كلهم موتى. ولما يكون مطرب مشهور جاي وفتحوا له استاد كبير جدا وحاضر عشرات الآلاف، كل هؤلاء موتى، كلهم موتى. لأن الحياة النافعة هي ما كان فيها الاستجابة لله وللرسول. وإن كانت له، يعني هؤلاء الناس حياتهم ضائعة، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرض الحيوانات، يتمتعوا، ما الحيوانات بتتمتع، يأكلون ويشربون ويتمتعون ويلهون، كل هؤلاء كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا. حتى الشخص فيهم لما يموت يظل حيا. لا أقول لك، تقول لي ماذا قال أبو حنيفة؟ ماذا قال الشوكاني في هذه المسألة؟ ماذا قال الألباني؟ كأن الألباني معنا، صح ولا لا؟ لهؤلاء الناس وإن ماتهم أحياء معنا، نحن عايشين بينهم. فلما نتكلم مع طلاب العلم يقول لك: طيب ما قول ابن باز؟ هل رد عليه الشيخ ابن عثيمين؟ هل خالفه الشيخ الفوزان؟ هل الألباني اعتمد هذا الحديث؟ كأنهم معنا، أحياء ولا موتى؟ أحياء. فأهل العلم أحياء وإن ماتوا، أحياء وإن ماتوا. قال: فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء. فأنت لما تنظر، ولو مريت كده على مكان فيه شرب خمر أو ملهى ليلي، تنظر لهم تعسى موتى. وهم أحياء في الشيء في الظاهر فقط، لكن في حقيقتهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة. أي معصية للرسول صلى الله عليه وسلم تساوي الخراب والدمار. معصية الرماة ولم يكونوا والله يقصدوه، هم اجتهدوا رضي الله عنه، اجتهدوا رضي الله عنه ولم يقصدوا المعصية أبدا، ومع ذلك أدت إلى كارثة وقعت في العالم الإسلام، اللي هي موقعة أحد بسبب معصية بعض الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى المجتمعات العربية لما اليهود خططوا لها، خططوا أن يجعلوا الناس يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخرب بلاده. يعني هل اليهود والأمريكان خططوا أن يأتوا بالدبابات والطائرات ويضربوا المسلمين؟ هم خططوا أن يخربوا بيوت المسلمين بأن يجعلهم يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الحكام الظلمة، الحاكم الظالم، اسمع وأطع وإن ضرب ظهر وأخذ ماله. والظلم استمر والحكام يأكلون الأموال وأتباعهم يأكلون الأموال. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اليهود خططوا لضرب الحديثين، الحديثان يتبعهما حوالي 18 حديث أخرى في تحريم الثورة والخروج، لكن اليهود خططوا في ضرب الحديثين هذين. فما الذي حدث؟ إن العرب في مصر، في ليبيا، في تونس، في الجزائر، وثاني مرة الجزائر، وهذا يدل على الغباء الشديد، وفي سوريا وفي اليمن وغيرها، اليهود جعلوهم سلطوا فيهم أدوات وأدوات إعلام وشغل جوجل وشغل فيسبوك، بحيث لا تصبر، لا تسمع ولا تطع، لا تصبروا، اخرجوا وخلوا أتباعهم. ومن أكبر أتباع اليهود يوسف القرضاوي، فلو قول سوروا يعني كونوا ثيران، يخرجوا مثل الثيران والبقر. فخرج الناس كالثيران، خربت البلاد، خربوا تونس، خربوا ليبيا، خربوا مصر، خربوا اليمن، خربوا السودان، اللي السودان بتخرب، والجزائر خربوها مرة وبيعيدوا خربها مرة أخرى. إذن اليهود فاهمين هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فهمنها. فبالتالي حرب المسلمين بأن يجعلوا المسلمين، يا أيها الذين آمنوا لا تستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لا تستجيب. ونشروا بينهم أوهام، ونشروا بينهم حب الموضات وحب البناطيل المقطعة وحب اتباع اليهود وحب الموضات وحب التسريحات وحب العري وحب الأفلام وحب وسائل الإعلام وحب الفيس وحب الواتس. ولذا واحد مؤذن من يومين الله يهديه ويصلح حاله يقول حي على الصلاة وابعدوا عن الفيس وابعدوا عن الواتس. طبعا غلط، لا غلطان، الصلاة خير من الفيس، الصلاة خير من الواتس. لا غلط، هو غلط، ولكن بلاء عام هو شايفه. فهو رايح يأذن في المسجد وفي قرية، فمشكلة القرية هذه الناس كانوا يعني عندهم الأول بعض العقل، يعني يضيعوا الليل كله في المصطبة يحكوا في كلام فاضي، الآن معهم الفيس والواتس أفضل وأنيل. فالرجل راح يأذن وجد كل الناس كله شغال وعكوف على هذه الأصنام، ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاجبون؟ فراح الرجل طلع يأذن قال الصلاة خير من الفيس، الصلاة خير من الواتس. فاليهود درسين عقلية المسلمين ويبثون فيهم ما يفسدهم وما يضيعهم. هم يعلمون أن لن يضيع المسلمون إلا بمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا خرجوا الناس، حتى الحاكم الكافر لا يجوز الخروج عليه إلا إذا كان فيه قوة كافية تصلح لخلعه وتولية غيره من دون دماء ومن دون مفاسد. فأيضا أخرجوهم على الكافر بشار، خربوا سوريا، خربوا. وعلى مر التاريخ كل خروج لا يؤدي إلا إلى الشر، ما حدث أي خروج وآتى بخير أبدا. فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، تريدون أن تعيشوا حياة كريمة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا ستجد كل بلاء يأتي من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فمن فاته طيب. قال مجاهد رحمه الله لما يحييكم، يعني للحق، لأن الله إذا دعاك ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعاك فيدعوك للحق الذي هو الحياة. وقال قتادة هو هذا القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. وقال السدي هو الإسلام، وهذه كلها لا تعارض بينها، لأن الحق والقرآن، ما القرآن حق مبين والقرآن فيه الإسلام كله. قال أحياهم بعد موتهم بالكفر. وقال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير رضي الله عن الزبير، واللفظ له لما يحييكم يعني للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل. الحرب يعني الحرب مع الشيطان، والحرب مع الشيطان هي الحق، لأن الشيطان هو الباطل، فالحرب مع الشيطان يكون هو الحق. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقواكم بعد الضعف ومنعكم بها من عدوكم، منعكم يعني حماكم، دافع عنكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وكل هذه عبارات عن حقيقة واحدة، سواء القرآن أو الإسلام أو الحق أو الحرب مع الشيطان، كلها معنى واحد، وهي القيام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال الواحدي والأكثرون على أن معنى قوله لما يحييكم هو الجهاد. الجهاد معنى الواسع، يعني ليس الجهاد هو قتال الكفار فقط، وإنما الجهاد يبدأ بجهاد النفس والشيطان والمعاصي والنفاق والجهل. وهو قول ابن إسحاق واختيار أكثر أهل المعاني. قال الفراء إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم، وعدونا ليس فقط اليهود والنصارى، عدونا الأصل هو إبليس، يريد أن أمرهم إنما يقوى بالحرب والجهاد، فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم واجترأ عدوهم. قلت من؟ ابن القيم. الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي البرزخ وفي الآخرة. الجهاد حياة، حياة في الدنيا، حياة في القبر، حياة في الآخرة. فأما في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد، ولذا كانوا في غاية العزة أيام الجهاد الأعظم، أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وأما في البرزخ فقد قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل إذن هم أحياء في القبور، يبقى يحييكم في القبر أيضا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأما في الآخرة فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من حظ غيرهم، فالمجاهدون بينهم وبين غيرهم 100 درجة في الجنة، 100 درجة في الجنة. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. قال وقال بعض المفسرين لما يحييكم يعني الجنة، فإنها دار الحيوان. الحيوان ما هو؟ ما معنى حيوان؟ الحياة الدائمة القوية، وفيها الحياة الدائمة الطيبة، حكاه أبو علي الجرجاني. والآية تتناول هذا كله. إذن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، تكون في الدنيا، في القبر، في الجنة. وقال فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد تحيي القلوب الحياة الطيبة، وكمال الحياة يكون في الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم داع إلى الإيمان وإلى الجنة، فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة. أي حياة؟ حياة النافعة السعيدة. والإنسان مضطر إلى نوعين، أنت ستحيا ستحيا، ربنا عز وجل هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم، فأنت ستحيا، اختار، ما في إلا نوعين من الحياة، إما حياة السعادة وإما حياة الشقاء. حياة السعادة تكون بالأموال والجاه والسلطان والنساء والشهوات، لا، الحياة الحقيقية هي حياة الطاعة، جعلت قرة عيني في الصلاة، وأما مواد الحياة من المتع فإنها أدوات لطاعة الله عز وجل. ولذا حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. فهنا النساء والطيب يستعين على طاعة الله عز وجل. قال فهو داعي القلق. إما إذا الإنسان مضطر إلى حياة لازم يعيش، لابد يعيش. حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضار ويؤثر ما ينفعه على ما يضره، دي حياة البدن. فأنت حضرتك تجد تفاحة تأكلها، وتجد عذرة وطين لا تأكل، لأنك تدري ما ينفع بدنك وما يضر. تجد ماء طيبا تشرب، تجد كيروسين وبنزين لا تشرب لأنه يضرك. فهذا ما ينبال بالنسبة لحياة البدن. ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك. فإذا حرص على ما يعني يقيمه من الطعام والشراب بقي جسده. ولذا كانت حياة المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف والفقر والذل دون حياة من هو معافى من ذلك. فهل الشخص المريض مثل الشخص الصحيح؟ لا، لا يستويان. الصحيح أسعد بصحته من المريض. والمحزون، المحزون الحزين على ما مضى ليس كالذي ليس بمحزون، والمهموم على ما يأتي ليس كالذي هو ليس بمهموم، والمغموم احنا قلنا في حزن وفي هم وفي غم. الحزن يكون على ما فات، والهم يكون على ما يأتي، والغم يكون على الحاضر. فالذي هو ضد ذلك سعيد لا شك. وحياة قلبه وروحه، الآن هو كلمة حياة البدن، حياة البدن يعكر عليها الحزن والمرض والألم والغم والهم. أما حياة القلب والروح التي يميز بها بين الحق والباطل والغي والرشاد والهوى والضلال فيختار الحق على ضده. لابد تعرف الحق وتختار على الباطل. ولذا أنت تولد مسلما، هذه نعمة، نعمة أنك ولدت مسلما ولم تولد نصرانيا ولا يهوديا ولا مجوسيا. لكنك بعد البلوغ والعقل لابد تسلم مرة أخرى، لابد تختار اختيار ثاني، لابد ترجع تختار الدين الإسلام مرة أخرى. أنت الأول لم تختاره، أنت ولدت مسلما، لكنك بعد البلوغ والرشد لابد تختار الإسلام. وإذا قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فيبتدي الإنسان يفهم في رب وفي معبودين. الرب سبحانه وتعالى اتصل بهؤلاء العباد من خلال الرسل. طيب أنا كشخص عاقل بالغ أتأمل، هل أبقى على الإسلام؟ أنظر الله عز وجل بينه وبين الناس كتاب. طيب وهذا الكتاب الذي هو القرآن في قبله كتاب اسمه الإنجيل، وفي قبله كتاب اسمه التوراة، وفي صحف موجودة قبل ذلك، وفي زبور. لكن لما تتأمل هذه الكتب هي محرفة ومليئة بالتزوير باعتراف أصحابها. إذن الكتاب الوحيد الذي حتى الأعداء يعترفون به أنه ليس فيه أي تحريف هو، إذن ده الرسالة الصحيحة الحقيقية الواضحة بين الله وبين العبد. والقرآن أرشد إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالقرآن. إذن لابد أن أبقى على هذا الدين الحق، لأنه لا حق إلا هو. فيبقى يا أيها الذين آمنوا، يبقى لابد من تجديد الإيمان إخوان، لابد من تجديد الإيمان مرة أخرى. ليس الإيمان الذي وجدت نفسك عليه، ولكن هناك إيمان أنت تختاره وتقبل عليه وتحيا به. هذا هو تحيا به. وإذا استفاد شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكلام، فحياة القلب والروح هي الحياة التي يستطيع الإنسان بأن يميز بين الحق والباطل. وإذا أنا أسألك، 90% من المسلمين لماذا هم مسلمون؟ احنا هذا ما وجدنا عليه أبان، هو طلع لقى في صلاة، في صوم، في مساجد، في الله أكبر، في عيد، في رمضان، وخلاص ماشي الأمور، وهو شغال وبيأكل وبيشرب مثل الحيوان، وممكن أهله يعلموه الصلاة فيعودوه على الصلاة وتعود على الصوم وخلاص. لكن مسألة أنه يقبل على التعلم العلم الشرعي وعلى تفسير كلام الله عز وجل وعلى فهم مراد الله تبارك وتعالى وعلى حب الله، وحب الله لابد من دراسة أسمائه وصفاته، هنا ده أمر آخر. فهل أنت ترى الناس، عوام الناس، عاكفون على دراسة صفات الله وعمليه قرنوا يقعدوا مع بعض ما يقولوش بقى دي أوفسايد ولا جون، لا قاعدين بيتكلموا هل ما الفرق بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية؟ لا وجدت الناس هكذا يتكلمون على الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ هل وجدت الناس يتكلمون في ان فرق الضلال تنكر بعض صفات الرب عز وجل؟ ما لهمش دعوة. هو مالك احنا عم عايشين وبنعملنا بقى، ما احنا بنصلي وقاعدين وعايشين. هذا هو وجد نفسه هكذا، ولولا فضل الله ما رحمهم، لانه قال افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب. طب انا سألتك وقلت لك اسأل 95% من الناس ما يعرفون معاني كلام القرآن، ما يعرف الله الصمد يعني، بل ما يعرف اسم الله يعني ايه، بل في طلبة علم فوجئوا ان معنى الله يعني الحبيب. لما قلت لهم من يومين ثلاثة اربعة معنى اسم الله يعني الحبيب، كثير يقول لك ما نعرفش الكلام. واحد بعت لي سؤال هل الحبيب من اسماء الله، انا بقول لك ده معنى اسم الله وليس من اسماء الله، هو معنى كلمة الله، لان الله هي الاله والاله من الولاه والولاه من فعل وله، وفعل وله يعني فعل حب، فهو الله الاله الولاه، وله على وزن فعال مثل كتاب يعني مكتوب، وفراش يعني مفروش، وبساط يعني مبسوط، فوله يعني محبوب يعني حبيب، ربنا عز وجل محبوب بشدة يبقى حبيب، فمعنى كلمة الله هي الحبيب. على فكرة معظم المسلمين تقول له انت مسلم ولا بتعبد ملك، بعبد الله، قل له ما معنى اسم الله، ما يعرف. دي مصيبة، هذه مصيبة انه مش عارف يعني ايه الله، وهذا الاسم الاعظم مش عارف معناه. فالناس اسلام بالوراثة، هل نكفرهم؟ لا. هل نضللهم؟ لا ايضا، ولكن ننصح انفسنا واياهم ونتعلم ونرفق بهم ونتلطف بهم وندعوهم بالحكمة والمعصر الحسنة، لابد هذا. لكن لابد من علم متعلق بالله تبارك وتعالى، علم متعلق بذاته بأسمائه بصفاته، هذه الحياة. وعلم الفقه خادم ايضا لهذا، لان علم الفقه هو مطلوبات الله من العبد، يريد مني اصلي فلست اتعلم فقه الصلاة، يريد مني اتوضا واتطهر لابد اتعلم فقه الوضوء والطهارة، يريد مني اصوم لابد اتعلم فقه الصيام، هذه مرادات الله عز وجل، لكن ما يتعلق به هو غير مراده في الفقه، ومراده ايضا في الالوهية، لكن لابد اعرف ما يتعلق به هو من ربوبية واسماء وصفات وتوحيد الالوهية. فهذه الحياة، هذه الحياة. فالعبد لابد ان يختار الحق على الباطل. انا قلت لك معظم المسلمين ما اختاروا، هو وجد هكذا ومشيت معاك، لكن لابد يقارن من الحق والباطل ويختار الحق ويثبت عليه. فتفيد هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال. العلوم يعني تعلم العلوم الشرعية، الإرادات يعني النيات يعني الإخلاص، الأعمال يعني الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي العلوم واجب علينا نتعلم، وفي الإرادة واجب عليه أن يخلص النية، وفي الأعمال لابد أن يتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفيد قوة الإيمان والإرادة والحب للحق، تفيد قوة الإيمان والإرادة والحب للحق، وتفيد قوة البغض والكراهة، البغض والكراهة للباطل. كل ما تعلم توحيد تجد نفسك تكره الباطل مباشرة، تحب الحق. قال: فشعوره وتمييزه وحبه ونفرته بحسب نصيبه من هذه الحياة، كما أن البدن الحي يكون شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتم، كما إن البدن بيميز، خلي القلب يميز. البدن بيميز، بتجيب له أكل ينظر ما هذا، هذا ما يصلح، هذا ينفع، هذا لا، هذا ملح لا أريد ملح، هذا سكر زيادة لا أريد سكر زيادة، هذا كذا، هذا ضار، هذا نافع، هذا برسيم للحيوانات، هذا كذا لكذا. فالبدن يميز، هذا ثياب قطنية خفيفة تصلح للصيف، هذه ثياب صوف ثقيلة تصلح للشتاء، هذا ثوب عاري ما يصلح، هذا حرير شفاف ما فالبدن يقارن بين ما ينفعه خلي القلب كذلك يقارن، لابد القلب يتعلم علوم الشرع لكي يقارن بينها فيقبل الحق ويطرد الباطل. لكن الناس الأمور هكذا، الأمور هكذا لا يفهمون شيء. قال وذلك بحسب القلب، يعني حياة البدن قلنا بالتمييز بين النفع والضار، وحياة القلب بحسب حياة القلب، فإذا بطلت حياته بطل تمييزه. القلب الميت لا يميز، وإن كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة يؤثر بها النافع على الضار. مع كله دخل عند الصوفية ماشي، عند الإخوان فهم زي بعضه، عند البرهامية ماشي، حاكم كافر زي بعضه، ونخش انتخابات ماشي، الأمور ماشي، الأمور ماشي، نعمل حزب زور ما فيش مشاكل. من الأمور القلب، من القلب لا يميز، القلب لا يميز بين مرادات، بين أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو يتبع الشيخ وخلاص كما تكون. قال كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله، كل الملائكة رسل لله، من روحه فيصير حيا بذلك النفخ. الجنين في بطن أمه 120 يوم لم ينفخ فيه الروح فهو يعتبر ميت، رغم أنه بيتغذى، بيتغذى من أمه، لكن طالما لم ينفخ فيه الروح فهو يعد ميت. إذا سقطت المرأة، الجنين لما يسقط قبل نفخ الروح بنلفه في خرقة وندفنه، بينما لو بعد نفخ الروح بنغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه، لأنه صار فيه الروح. فهو قبل نفخ الروح لا حياة له، فلما ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله يصير حيا بهذا من الروح الذي ألقي إليه. الروح الله جل ينفخ فيه من روحه، والله عز وجل له روح، سبحانه عز وجل له روح، صفة له، يعني ربنا فيه جزء اسم الروح. طيب فيه نفس، ربنا فيه نفس، نعم نفس مقدسة لله، صفة ذات لله عز وجل مقدسة، له ذات، نعم له يد، له وجه، له روح كما له عبد، يعني روح مخلوقة، عبد مخلوق، يبقى روح مخلوقة، في مادة اسمها الروح خلقها الله، بينفخ فيها في آدم عليه السلام وينفخ فيها منها في المخلوقات. فروح الله إضافة تشريف، زي أرض الله، زي عبد الله، زي دابة الله، زي ناقة الله وسقياها. أما ذات الله ونفس الله ويد الله وعين الله ووجه الله، هذه صفات ذات، صفات ذات. طيب قال الباطل، الله له باطن، من أسماء الباطن طبعا الظاهر والباطن، من أسماء الله الباطن، الباطن بالنون، نعم. قال وكان قبل ذلك من جملة الأموات، قبل نفخ الروح هو من جملة الأموات، وكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الروح الذي ألقي إليه. يبقى أنت كجنين لم تعد حيا إلا لما نفخت فيك الروح، وأنت كإنسان بالغ عاقل لا يمكن تحيا إلا إذا نفخ فيك من روح اتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا حياة وتلك حياة. ينفخ فيك الروح من روح محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إيش هذا الكلام؟ والكلام ده طبعا ابن القيم مستعيره من الصوفية لكن له معنى السني، وهو أنه اتباع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون الحياة، فتكون الحياة. فالناس موتى وأهل العلم أحياء، أحياء. قال ولذا قال سبحانه ينزل الملائكة بالروح من أمره، ينزل الملائكة بالروح، يعني بالروح بالهداية، وليس بالروح يعني جبريل مثلا، لا هنا بالروح معناها، معناها الهداية، ينزل الملائكة بالروح من أمره يعني بالهداية من أمره على من يشاء من عباده. يبقى الهداية تكون لمن يشاء، ولذا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي بمعنى يحيي قلبه، ويضل بمعنى يترك قلبه في ظلامه والعياذ بالله. وقال يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، يلقي الروح يعني يلقي الهدى، نعم. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا اللي هو القرآن، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، حتى أنت يا رسول الله ما كنت تدري شيء. وذي 40 سنة الأولى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم تهمك أنت والمسلم فيه، تهمك فيه 40 سنة الأولى. هل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما في سن 30 وأكيد كان بيقول حكم في سن 5، هل أتبعها؟ أبدا، ولا شيء ولا شيء. فدراسة 40 سنة الأولى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذه للترف، للترف يعني، وناس مغرمة بالسيرة ماشي، احنا ما يهمناش إلا من بعد ما قال يا أيها المدثر ويا أيها المزمل، قبل ذلك ما يهمنا، قبل ذلك ما يهمنا. ده تعلق الصوفية، لأن عندهم الرب، عندهم محمد صلى الله عليه وسلم جزء من ذات الله عز وجل، عندنا محمد صلى الله عليه وسلم بشر. 40 سنة الأولى من عمره لا تهمنا في أي شيء، ولم يذكرها الله عز وجل إلا على سبيل المنة، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، فلم يذكر الفترة الأولى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. ولولا الرسالة ما كان لمحمد بن عبد الله أي شأن، صح ولا لا؟ فكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. جعلناه نورا هنا مش معناه خلقناه، لأن قلت لك فعل جعل إذا تعدى المفعولين ليس معناه خلق أبدا، خلق ده رد المعتزلة يقول القرآن مخلوق. فأخبر أن وحيه روح ونور، فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكي، الرسول الملكي في الجنين فيحييه حياة حقيقية. فمن أصابه نفخ الرسول المكي الملكي ثم نفخ الرسول البشري اللي هو أنك تتبع القرآن والسنة حصلت له الحياتان. يبقى هو لو حصل له، معظم الناس حصل لهم الحياة الأولى ولا الثانية؟ الأولى. المطلوب منك بدام الحياة الأولى دي أنت مضطر إليها، ليس لك فيها شيء اختيار أصلا، أنا ما اخترت، لكن الحياة الثانية الحياة المختارة التي تختارها، وهذه أكرم وأعظم. قال فإذا كان، فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان، ومن حصل نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدى الحياتين وفاتته الأخرى. قال تعالى عن الذي يهتدي والذي لا يهتدي، قال أومن كان ميتا فأحييناه، يعني كان ميت وربنا أحياه، ولا كان جهول وربنا علمه؟ ما المعنى هنا؟ كان ضلا وربنا هداه، أهي هذا المعنى. وليس أومن كان ميتا فأحييناه، يعني إنسان ميت وربنا أحياه، وعلى كل شيء قدير. هنا الحياة المقصودة ليس إحياء من الموت، وإنما هداية بعد الضلالة. يبقى فسر أومن كان ميتا أو من كان ضلا فأحييناه فهدينا، واضحة كده؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، جعلنا، لأن من لم يجعل له نورا فما له، جعلنا له نورا يعني القرآن والسنة يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذا من لم يهتدي بالكتاب والسنة وعايش فين؟ في الظلمات. وقوله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يتضمن أمورا، أولا أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة، وده مثل العالم، العالم كأنه لما يدخل على الناس كأنه هم عايشين في ظلمة وجاء لهم بكشاف نور كبير مباشرة. وإذا أهل مكة ظلام، ومكة لا قيمة له، مكة مع أنها لم تكن قرية بالمعنى العامي، كانت قرية بمعنى مدينة، بل كانت قرية بمعنى دويلة، وهذا كان نظاما موجودا في العالم القديم، مثلا في بلاد اليونان وغيرها، أثينا هذه دويلة، وسبارتا دويلة، ومكة دويلة اللي هي أم القرى، نعم، وبمعنى قرية، قرية مش معناها قرية ريفية فيها شوية زروع وبعض الناس، لا، قرية بمعنى مدينة كبيرة تشبه الدويلة. ولذا كانت مؤكد تشبه المدن الأخرى ليس فيها ملك. هل مكة لما النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنت قرأت في تاريخ مكة كان فيها ملك؟ اللي قرأ التاريخ عمرها كان فيها ملك؟ لا أبدا، ولكن كان فيها نظام في التاريخ اسمه أوليغاركي، حكم الأقلية، مجموعة كبيرة اسمهم الملأ، مثل وليد بن المغيرة والعاص بن وائل والحكم ابن هشام مجموعة هم دول يحكموا مكة يقود الرأي فيها. كل مكة هذه لو لم يبعث فيها محمد بن عبد الله لم يكن لها أي أثر في التاريخ، إلا أن إبراهيم عليه السلام زارها ومعه إسماعيل وبنى فيها بيت الله بس خلاص، لأن من, من, من إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام لغاية محمد صلى الله عليه وسلم حوالي 1600-1700 سنة. 1600-1700 سنة مكة لا شأن لها إلا أن فيها بيت الله الحرام بس، فقط لا غير، فقط ما يدعي له ويا فيها فيهاش إلا مجرد قرية على الطريق بتاخد من التجار وفيها رحلة شتاء وصيف وخلاص، لا شأن لها. لا، ما هو أثرها في التاريخ؟ سمعت أنا عملت حاجة في التاريخ قبل كده؟ خالص ولا شيء. لما ظهر محمد صلى الله عليه وسلم وبعث محمد صلى الله عليه وسلم تغير الشأن وصارت محط أنظار العالم، وبالإسلام صارت هي أم القرى، أم القرى في الهداية، كثيرة أم القرى في الإنشاء، صارت بعد الإسلام أم القرى في الهداية، وصار القلوب تهوي إليها، لأنه قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليها. فالحياة حياة الشرع الكريم. قال فأخبر أن طيب خلاص، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، يبقى جعلنا له نورا يعني هدى، والهدى لا يكون إلا بالعلم، ما في هدى إلا بالعلم أبدا. قال يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة، فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق، وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها ويرى ما يحذره فيها. فالناس في الليل لو ليس معهم أي نور يجلسوا ولا يستمروا في المسير؟ واللي معاه نور فيمشي، هو اللي يمشي، فما في يسير ويتحرك ويتقدم ويسبق إلا من كان معه النور. ثانيهما أنه يمشي فيهم بنوره، فيهم بنوره، فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. لو واحد الناس جلسة في ظلام تريد تستمر في الرحلة ولكن الظلام ما معهم نور، جاء واحد ومعه شعلة كلهم يريدون ياخدوا منه ويشعلوا لكي يستطيعوا المشي. فإذا هنا هو معه نور، معه هدى. ثانيا هم يأخذون منه، والعالم يأخذ منه طلبة العلم. ولذا ترى الناس الآن كلهم عال على ابن تيمية رحمه الله، إمام المجدد المؤثر في التاريخ، أكبر إمام مجدد أثر في التاريخ كله إلى يومنا هذا هو ابن تيمية. هو ليس في الفضل والعظمة مثل أئمة آخرين، يعني ليس فضله مثل عمر بن عبد العزيز مثلا رحمة الله عليه، وليس فضله كالشافعي وأحمد مثلا، لكن أداؤه الثمرات المائدة التي بسطها كل الناس الآن على عليه، بل إن المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ثمرة من ثمرات ابن تيمية رحمه الله. كل دراسة التوحيد لابد ترجع ابن تيمية حتما، خلاص وضع ختمه، لا يمكن تدرس توحيد من غير ابن تيمية، ما يصلح. كما انك لا يمكن تصحح احاديث وتضعف احاديث الا اذا رجعت لمين؟ للالباني. فالالباني وضع ختمه اليوم الدين، وابن تيمية وضع ختمه اليوم الدين، هذا فضل الله. فابن تيمية جايب انوار، دخل على ناس في ظلام وجايب مجموعات انوار، كله بياخد الى النهاردة الى اليوم. لن تستطيع الرد على أهل البدع والضلال إذا رجعت ابن تيمية، لن تستطيع الرد على اليهود والنصارى إذا رجعت ابن تيمية، لن تستطيع الرد على الشيعة إذا رجعت ابن تيمية، على الصوفية، على المعتزلة، على الأشاعرة إلا ما ترجع ابن تيمية. وأنت لو تدرسوا معنا التدمرية من غير الردود اللي ساقها ابن تيمية، حد يستطيع الرد على هؤلاء؟ لا. فسبحان الله، فهذا الرجل أتى بنور عظيم جدا، ولا زالت الأنوار تفيض على العالم ومائدته كل الناس على. ولذا الكارهون دايما يسبون ابن تيمية دون مشاكل، الإسلام ما هو ابن تيمية المضطرب، تيمية بعده 7 قرون ميت، ولقوا الإعلام بعمل يشتموا الآن، لأنهم عارفين أن هذا الرجل هو الذي جدد دين الله تبارك وتعالى ونشر النور اللي كان موجود في هذا الدين فضل الله. ثالثها أنه يمشي بنوره يوم القيامة، يبقى إذا النور في الدنيا المهتدي يؤدي إلى نور في الدنيا، وكذلك في الآخرة يمشي على الصراط بنوره، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمنهم. وإذا المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني انتظرونا. أيمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم. وأما قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفر، يعني الذي يحفظ قلبك على البقاء على الإيمان هو الله، فيحول بين المرء وقلبه. شهواتك تريد تقلب القلب، شبهاتك تريد تقلب القلب، فالله عز وجل يعصمك، فهو الذي يحفظ قلبك، يحول بين المرء وقلبه، يحفظ القلب من الوقوع في الضلال. وكذلك بين الكافر وبين الإيمان، يضله يحجب عنه النور بعدل الله عز وجل، فالكافر لا يهتدي. تكلمه تبين له الحق كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يكلمهم ويتعجب، يكلمهم ولكن ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يسمعوا الآيات ولا فاهمين ولا أي شيء، وثم يجلسون ماذا قال آنفا، وكان بيقول إيه، ماذا قال آنفا، لأن الله حال بين قلوبهم وبين الهدى فلم يفهم. ولذا القرآن هم يعني يسمعون هذا القرآن العظيم الجميل، ولكن في إحالة، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. واللي يسمع القرآن يضرب، ولما أبو ذر غفار يصمم ويخرج عليهم فجأة ويقرأ القرآن يوسعوه ضرب، يوسعونه ضرب. القلب في حيلولة بينه وبين الهدى، ربنا يريد ذلك، يريد يضلهم، سبحانه عز وجل يفعل ما يشاء فيضلهم بعدله، ويهدي المؤمنين بفضله تبارك وتعالى، ويحول بين أهل معصيته وبين طاعته. فأنت ممكن تكلم إنسان بيشرب خمر أو بيشرب دخان، يا أخي الدخان حرام والدخان يضرك والدخان، وتفضل تتكلم وبعد ما تخلص يطلع ويولع على طول، يا بنتي الله يهديكي، غطي رجليكي وغطي شعرك والبس الحجاب، تتكلم كما تشاء، ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وتتكلمهم هم لا يعقلون، لهم أعين لا يبصرون به، ولهم آذان لا يسمعون به، ولهم قلوب لا يفقهون به، ختم جزء. فالله يحول بين العبد العاصي وبين الهداية ترك المعصية، وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين. وفي الآية قول آخر أن المعنى أنه سبحانه قريب من قلبه، ربنا قريب طبعا، أقرب إليك من، وهذا قرب حقيقي لله عز وجل، لا تخفى عليه خافية، فهو بينه وبين قلبه، ذكره الواحدي عن قتادة، وكان هذا أنسب بالسياق، لأن الاستجابة أصلها بالقلب، فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب. بعض الناس ممكن يستحي ويجي يصلي معك ولا يريد أن يصلي، وإذا أنت لما تجد مثلا الرئيس السيسي لما راح يفتح المسجد الكبير في العاصمة الإدارية الجديدة، بعض الناس لا يصلي، لكن الرئيس توضى وصلى، كله توضى وصلى، فيهم ناس يريدون الصلاة، لكن لا شك أن فيهم، فهنا استجابة بدنية ولا استجابة قلبية، بدنية. وممكن أوي أب يغصب أولاده أو يغصبه وضربه، لكن هذه استجابة إيه؟ لما قال اضربوهم عليه العشر، وتضرب ولدك لسن عشر ويصلي، هو بيصلي بالبدن ولا بالقلب؟ بالبدن، ولكن أنا بأطر بدنه حتى يعتاد الصلاة. طيب، فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب، فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه، فيعلم هل استجاب له قلبه، وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه. يبقى ممكن أحد يستجيب، لكن قلت لك القلب غير مستجيب، لكن الله يعلم. المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يصلي الظهر، المنافقون بيصلي الظهر على طول، يدخل يصلي الظهر والعصر والمغرب، العشاء يختفوا لأن الرسول لا يراه والمسلمون لا يرونهم، دين ظلام، الفجر يختفوا، هم داخلين يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون إلى الصلاة كسالة يراؤون الناس، لكن القلوب ربنا عز وجل أعلم بها أنها قلوب غير خاشعة، وممكن هو في الصلاة السرية عمال يتكلم في أي شيء، بيفكر في المال، بيفكر في شيء ما عنده، والعياذ بالله. فأهم شيء استجابة القلب. طيب، قال وعلى القول الأول أن الله جل يحول بين المرء وقلبه، يعني يحفظ القلب المؤمن من الوقوع في الضلالة، ويحفظ قلب الكافر من الاهتداء إلى الهدى. فوجه المناسبة أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن يحول الله بينكم وبين قلوبكم. ولذا قال سابقوا إلى مغفرة، سارعوا إلى. فإذا لم تسابق ولم تسارع لا يزال العبد يتقدم حتى يقدمه الله، ولا يزال العبد يتأخر حتى يؤخره الله. بعض الناس يصلي يقول لك لسه بدري، هو أذن طيب أما يقيم وما يقيم، طب قبل ما طب نلحق هنلحق هنلحق، يفضل يتساقل لغاية ما طيب الظهر ما لسه بدري على العصر، وهكذا لغاية ما يترك الصلاة ولا يزول. لذا أمرنا الله بالمسارعة سبحانه عز وجل. فلا يمكنكم بعد ذلك أن الاستجابة عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق واستبانته، فيكون كقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فهم أول مرة يعني لو لم تسرع بالاستجابة وأبطأت خلاص يبطئك الله سبحانه وتعالى. وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، هم لو سرعوا للإيمان لا لهداهم الله وثبتهم عليه. ففي الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب وإن استجابوا بالجوارح. ثم قال وفي الآية سر آخر وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به، وهو الاستجابة، وبين القدر والإيمان به. إنه نحن نسارع والهداية عليه، نحن نسبق والفضل له. فهنا بين الشرع وبين القدر، الشرع استجيبوا سارعوا سابقوا، القدر كتابته هو والحيلولة بين المرء وقلبه. فهنا ما بين الشرع وبين القدر. قال لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، يبقى الإنسان لابد الأول هو يريد الاستقامة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. إذن عليك أنك تستعين بالله وتوكل عليه وتسارع واترك الباقي كله على الله سبحانه وتعالى، كله على الله، تفعل ما عليك. واللي عليك الاستجابة للأمر الديني، أما الأمر القدري الكوني فهذا ليس بيدك بل هو بيد الله تبارك وتعالى. إذا تعدى لمفعولين لا يكون خلقنا، الفعل جعل، إذا تعدى المفعولين لا يمكن بمعنى خلق. ولذا قال جعلتم الله عليكم كفيلة، يبقى خلقتم الله، لا تجعلوا الله عرضة، لا تخلقوا الله عرضة، لا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، معناه وخلقوا الملائكة، لا. فالفعل جعل لما يكون مفعولين لا يمكن بمعنى خلق أبدا أبدا، لكن لما يكون مفعول واحد جعل الظلمات والنور يبقى إيه؟ خلق الظلمات والنور. واضحة؟ مش نعم مفعولين، ما هو أعطى الفقير كتابا، لما يقول مثلا أعطى طلعت ياسين كتابا، ياسين مفعول أول وكتاب مفعول ثاني، عرفت؟ ففعل أعطى بياخد مفعولين، فعل جعل أحيانا ياخد مفعول واحد وأحيانا ياخد، إذا أخذ مفعول واحد من ضمن معانيه خلق، إذا أخذ مفعولين مستحيل يبقى خلق. ولذا لما يقول جعلناه قرآنا عربيا هل معنى خلقناه؟ المعتزلة احتجوا بها قلنا لهم كيف حتى لغة لا يصح. ماشي، وجعلنا على قلوبنا خلق، خلقنا، لا من يخش فيه، جعلنا القلب أقفال فلا تهتدي للإيمان. فالقلب أصلا ضال لا يهتدي إلا إذا هداه الله. الأصل في الناس الهداية أم الضلالة؟ الضلالة. هو ربنا يهدي من يشاء سبحانه عز وجل. هل من أسماء الله الهادي؟ لا. هل من صفات الله الهادي؟ نعم. تسع آيات إلى فرعون وملئه، تسع آيات غير العصا واليد والدم والجراد والضفادع والقمل. طيب إيه تاني غيرها؟ والجراد هنا مذكور، الطوفان ما ذكروش، والدم ذكره. وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، وإلقاء العصا وتحولها إلى ثعبان، والعصا مرة تتحول هي إلى ثعبان، ومرة هي تحول الحجر إلى ما يشبه الأنهار الآبار والعيون. المستعان. وفلق البحر لموسى عليه السلام. طيب أسئلة تاني؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، كرمكم الله. الوقت متأخر، لكن العشر الأواخر المفروض نعمل، نحاول نعمل زي الصحابة، هم كانوا يعني يعودون في فروع الفجر يعني. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله قاعدة جليلة: الحياة الحقيقية في الاستجابة لله وللرسول. تريد أن تعلم أنت تعيش حقا أم أنك ميت بالحياة، فانظر هل أنت تستجيب لله وللرسول فأنت حي، أما أي شيء في مخالفة لله أو للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الموت. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وهنا قوله إذا دعاكم، صحيح أن إذا أداة شرط، لكن ليس معناها أن الله والرسول قد يدعوانا إلى ما ليس فيه الحياة، فهنا إذا تفسر بكلما، كلما دعاكم لما يحييك. لا يمكن الله يدعوك أو لا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى شيء إلا ويحييك، لأن لما أقول لو فلان كلمك فاسمع، عكسها لو لم يكلمك لا تسمع، صح؟ إذا فلان دلك على طريق فاتبعه، معناه إذا لم يدلك على الطريق فلا تتبعه. لكن هنا إذا تفيد الاستمرار، كل الذي يدعوك إليه الله وكل الذي يدعوك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييك، كله يحييك. فهنا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب هل ممكن يدعونا لغير ما يحيينا؟ لا لا أبدا. كل شيء يدعون الله إليه أو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحياة الحقيقية. فتضمنت هذه الآية أمورا، أحدها أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله. أي واحد لا يستجيب لله ولا رسوله يبقى حياته ليست نافعة، حياة كلها هراء ضياع. أي واحد لا يستجيب لله ولا رسول حياته ضياع، حتى لو كان من أغنى الناس وحتى لو كان من أعظم الناس جاهل ومكانة، حياته ضياع. فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له. يبقى الناس لما تمر عليهم تأكد أنهم موتى، الناس اللي في المقاهي، اللي في البارات، اللي في الملاهي، اللي في الشوارع ضيعين، كل هؤلاء موتى في الحقيقة. ولو رحت مثلا استاد ولقيت فيه مئات الآلاف بيتفرجوا على 22 واحد عمالين يجروا ورا بتاع بتنط، اعلم ان كل هؤلاء موتى، كلهم موتى. ولما يكون مطرب مشهور جاي وفتحوا له استاد كبير جدا وحاضر عشرات الآلاف، كل هؤلاء موتى، كلهم موتى. لأن الحياة النافعة هي ما كان فيها الاستجابة لله وللرسول. وإن كانت له، يعني هؤلاء الناس حياتهم ضائعة، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرض الحيوانات، يتمتعوا، ما الحيوانات بتتمتع، يأكلون ويشربون ويتمتعون ويلهون، كل هؤلاء كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا. حتى الشخص فيهم لما يموت يظل حيا. لا أقول لك، تقول لي ماذا قال أبو حنيفة، ماذا قال الشوكاني في هذه المسألة، ماذا قال الألباني، كأن الألباني معنا، صح ولا لا؟ لهؤلاء الناس وإن ماتهم أحياء معنا، نحن عايشين بينهم. فلما نتكلم مع طلاب العلم يقول لك طيب ما قول ابن باز، هل رد عليه الشيخ ابن عثيمين؟ هل خالفه الشيخ الفوزان؟ هل الألباني اعتمد هذا الحديث؟ كأنهم معنا أحياء ولا موتى؟ أحياء. فأهل فلا أهل العلم أحياء وإن ماتوا، أحياء وإن ماتوا. قال فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء. فأنت لما تنظر، ولو مريت كده على مكان فيه شرب خمر أو ملهى ليلي، تنظر لهم تعسى موتا، وهم أحياء في الشاف الظاهر فقط، لكن في حقيقتهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة. أي معصية للرسول صلى الله عليه وسلم تساوي الخراب والدمار. معصية الرماة ولم يكونوا والله يقصدوه، هم اجتهدوا رضي الله عنه، اجتهدوا رضي الله عنه ولم يقصدوا المعصية أبدا، ومع ذلك أدت إلى كارثة وقعت في العالم الإسلام، اللي هي موقعة أحد بسبب معصية بعض الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى المجتمعات العربية، لما اليهود خططوا لها، خططوا أن يجعلوا الناس يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخرب بلاده. يعني هل اليهود والأمريكان خططوا أن يأتوا بالدبابات والطائرات ويضربوا المسلمين؟ هم خططوا أن يخربوا بيوت المسلمين بأن يجعلهم يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الحكام الظلمة، الحاكم الظالم، اسمع وأطع وإن ضرب ظهر وأخذ مالك. والظلم استمر، والحكام يأكلون الأموال وأتباعهم يأكلون الأموال. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اليهود خططوا لضرب الحديثين، الحديثان يتبعهما حوالي 18 حديث أخرى في تحريم الثورة والخروج، لكن اليهود خططوا في ضرب الحديثين هذين. فما الذي حدث؟ إن العرب في مصر، في ليبيا، في تونس، في الجزائر، وثاني مرة الجزائر، وهذا يدل على الغباء الشديد، وفي سوريا وفي اليمن وغيرها، اليهود جعلوهم سلطوا فيهم أدوات وأدوات إعلام وشغل جوجل وشغل فيسبوك، بحيث لا تصبر، لا تسمع ولا تطع، لا تصبروا، اخرجوا وخلوا أتباعهم. ومن أكبر أتباع اليهود يوسف القرضاوي، فلو قول سوروا يعني كونوا ثيران، اخرجوا مثل الثيران والبقر. فخرج الناس كالثيران، خربت البلاد، خربوا تونس، خربوا ليبيا، خربوا مصر، خربوا اليمن، خربوا السودان، اللي السودان بتخرب، والجزائر خربوها مرة وبيعيدوا خربها مرة أخرى. إذن اليهود فاهمين هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فهمنها. فبالتالي حرب المسلمين بأن يجعلوا المسلمين، يا أيها الذين آمنوا لا تستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لا تستجيبوا. ونشروا بينهم أوهام، ونشروا بينهم حب الموضات وحب البناطيل المقطعة، وحب اتباع اليهود، وحب الموضات، وحب التسريحات، وحب العري، وحب الأفلام، وحب وسائل الإعلام، وحب الفيس، وحب الواتس. ولذا واحد مؤذن من يومين، الله يهديه ويصلح حاله، يقول حي على الصلاة وابعدوا عن الفيس وابعدوا عن الواتس. طبعا غلط، لا غلطان، الصلاة خير من الواتس. لا غلط، هو غلط، ولكن بلاء عام هو شايفه. فهو رايح يأذن في المسجد وفي قرية، فمشكلة القرية هذه الناس كانوا يعني عندهم الأول بعض العقل، يعني يضيعوا الليل كله في المصطبة يحكوا في كلام فاضي، الآن معهم الفيس والواتس أفضل وأنيل. فالرجل راح يأذن وجد كل الناس كله شغال، وعكوف على هذه الأصنام، ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاجبون؟ فراح الرجل طلع يأذن، قال الصلاة خير من الفيس، الصلاة خير من الواتس. فاليهود درسين عقلية المسلمين، ويبثون فيهم ما يفسدهم وما يضيعهم. هم يعلمون أنه لن يضيع المسلمون إلا بمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا خرجوا الناس، حتى الحاكم الكافر لا يجوز الخروج عليه إلا إذا كان فيه قوة كافية تصلح لخلعه وتولية غيرهم من دون دماء ومن دون مفاسد. فأيضا أخرجوهم على الكافر بشار، خربوا سوريا، خربوا. وعلى مر التاريخ كل خروج لا يؤدي إلا إلى الشر، ما حدث أي خروج وآتى بخير أبدا. فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، تريدون أن تعيشوا حياة كريمة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا ستجد كل بلاء يأتي من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فمن فاته طيب. قال مجاهد رحمه الله لما يحييكم، يعني للحق، لأن الله إذا دعاك ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعاك فيدعوك للحق الذي هو الحياة. وقال قتادة هو هذا القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. وقال السدي هو الإسلام. وهذه كلها لا تعارض بينها، لأن الحق والقرآن، ما القرآن حق مبين والقرآن فيه الإسلام كله. قال أحياهم بعد موتهم بالكفر. وقال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير رضي الله عن الزبير، واللفظ له لما يحييكم يعني للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل. الحرب يعني الحرب مع الشيطان، والحرب مع الشيطان هي الحق، لأن الشيطان هو الباطل، فالحرب مع الشيطان يكون هو الحق. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقواكم بعد الضعف ومنعكم بها من عدوكم، منعكم يعني حماكم، دافع عنكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وكل هذه عبارات عن حقيقة واحدة، سواء القرآن أو الإسلام أو الحق أو الحرب مع الشيطان، كلها معنى واحد، وهي القيام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال الواحدي والأكثرون على أن معنى قوله لما يحييكم هو الجهاد. الجهاد معنى الواسع، يعني ليس الجهاد هو قتال الكفار فقط، وإنما الجهاد يبدأ بجهاد النفس والشيطان المعاصي والنفاق والجهل. وهو قول ابن إسحاق واختيار أكثر أهل المعاني. قال الفراء إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم. وعدونا ليس فقط اليهود والنصارى، عدونا الأصل هو إبليس، يريد أن أمرهم إنما يقوى بالحرب والجهاد، فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم واجترأ عدوهم. قلت من؟ ابن القيم. الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. الجهاد حياة، حياة في الدنيا، حياة في القبر، حياة في الآخرة. فأما في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد، ولذا كانوا في غاية العزة أيام الجهاد الأعظم، أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وأما في البرزخ فقد قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل إذن هم أحياء في القبور، يبا يحييكم في القبر أيضا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأما في الآخرة فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من حظ غيرهم، فالمجاهدون بينهم وبين غيرهم 100 درجة في الجنة، 100 درجة في الجنة. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. قال وقال بعض المفسرين لما يحييكم يعني الجنة، فإنها دار الحيوان. الحيوان ما هو؟ ما معنى حيوان؟ الحياة الدائمة القوية، وفيها الحياة الدائمة الطيبة، حكاه أبو علي الجرجاني. والآية تتناول هذا كله. إذن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، تكون في الدنيا، في القبر، في الجنة. وقال فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد تحيي القلوب الحياة الطيبة، وكمال الحياة يكون في الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم داع إلى الإيمان وإلى الجنة، فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة. أي حياة؟ حياة النافعة السعيدة. والإنسان مضطر إلى نوعين، أنت ستحيا ربنا عز وجل هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم فأنت ستحيا. اختار، ما في إلا نوعين من الحياة، إما حياة السعادة وإما حياة الشقاء. حياة السعادة تكون بالأموال والجاه والسلطان والنساء والشهوات؟ لا، الحياة الحقيقية هي حياة الطاعة، جعلت قرة عيني في الصلاة. وأما مواد الحياة من المتع فإنها أدوات لطاعة الله عز وجل، ولذا حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. فهنا النساء والطيب يستعين على طاعة الله عز وجل. قال فهو داع خلاص. إما إذا الإنسان مضطر إلى حياة، لازم يعيش، لابد يعيش. حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضار ويؤثر ما ينفعه على ما يضره، دي حياة البدن. فأنت حضرتك تجد تفاحة تأكلها، وتجد عذرة وطين لا تأكل، لأنك تدري ما ينفع بدنك وما يضر. تجد ماء طيبا تشرب، تجد كيروسين وبنزين لا تشرب لأنه يضرك. فهذا ما ينبال بالنسبة لحياة البدن. ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك. فإذا حرص على ما يعني يقيمه من الطعام والشراب بقي جسده. ولذا كانت حياة المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف والفقر والذل دون حياة من هو معافى من ذلك. فهل الشخص المريض مثل الشخص الصحيح؟ لا، لا يستويان. الصحيح أسعد بصحته من المريض. والمحزون، المحزون الحزين على ما مضى ليس كالذي ليس بمحزون، والمهموم على ما يأتي ليس كالذي هو ليس بمهموم. والمغموم، احنا قلنا فيه حزن وفيه هم وفيه غم. الحزن يكون على ما فات، والهم يكون على ما يأتي، والغم يكون على الحاضر. فالذي هو ضد ذلك سعيد لا شك، وحياة قلبه وروحه. الآن هو كلمة حياة البدن، حياة البدن يعكر عليها الحزن والمرض والألم والغم والهم. أما حياة القلب والروح التي يميز بها بين الحق والباطل والغي والرشاد والهوى والضلال، فيختار الحق على ضده. لابد تعرف الحق وتختاره على الباطل. ولذا أنت تولد مسلما، هذه نعمة، نعمة أنك ولدت مسلما ولم تولد نصرانيا ولا يهوديا ولا مجوسيا. لكنك بعد البلوغ والعقل لابد تسلم مرة أخرى، لابد تختار اختيار ثاني، لابد ترجع تختار الدين الإسلام مرة أخرى. أنت الأول لم تختاره، أنت ولدت مسلما، لكنك بعد البلوغ والرشد لابد تختار الإسلام. وإذا قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فيبتدي الإنسان يفهم في رب وفي معبودين. الرب سبحانه وتعالى اتصل بهؤلاء العباد من خلال الرسل. طيب أنا كشخص عاقل بالغ أتأمل، هل أبقى على الإسلام؟ أنظر، أنظر الله عز وجل بينه وبين الناس كتاب. طيب وهذا الكتاب الذي هو القرآن، في قبله كتاب اسمه الإنجيل، وفي قبله كتاب اسمه التوراة، وفي صحف موجودة قبل ذلك، وفي زبور. لكن لما تتأمل هذه الكتب هي محرفة ومليئة بالتزوير باعتراف أصحابها، باعتراف أصحابها. إذن الكتاب الوحيد الذي حتى الأعداء يعترفون به أنه ليس فيه أي تحريف هو. إذن ده الرسالة الصحيحة الحقيقية الواضحة بين الله وبين العبد. والقرآن أرشد إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالقرآن. إذن لابد أن أبقى على هذا الدين الحق، لأنه لا حق إلا هو. فيبقى يا أيها الذين آمنوا، يبقى لابد من تجديد الإيمان إخوان، لابد من تجديد الإيمان مرة أخرى. ليس الإيمان الذي وجدت نفسك عليه، ولكن هناك إيمان أنت تختاره وتقبل عليه وتحيا به. هذا هو، تحيا به. وإذا استفاد شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكلام، فحياة القلب والروح هي الحياة التي يستطيع الإنسان بأن يميز بين الحق والباطل. وإذا أنا أسألك، 90% من المسلمين لماذا هم مسلمون؟ إحنا هذا ما وجدنا عليه آباءنا، هو طلع لقى في صلاة، في صوم، في مساجد، في الله أكبر، في عيد، في رمضان، خلاص ماشي الأمور وهو شغال وبيأكل وبيشرب مثل الحيوان، وممكن أهله يعلموا الصلاة فيعودوه على الصلاة وتعود على الصوم وخلاص. لكن مسألة أنه يقبل على التعلم العلم الشرعي وعلى تفسير كلام الله عز وجل وعلى فهم مراد الله تبارك وتعالى وعلى حب الله، وحب الله لابد من دراسة أسمائه وصفاته، هنا الأمر آخر. فهل أنت ترى الناس، عوام الناس، عاكفون على دراسة صفات الله وعمليه يقارنوا ويقعدوا مع بعض ما يقولوش بقى دي أوفسايد ولا جون، لا قاعدين بيتكلموا هل ما الفرق بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية؟ لا، وجدت الناس هكذا يتكلمون على الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ هل وجدت الناس يتكلمون في ان فرق الضلال تنكر بعض صفات الرب عز وجل؟ ما لهمش دعوة. هو مالك احنا عم عايشين وبنعملنا بقى، ما احنا بنصلي وقاعدين وعايشين. هذا هو وجد نفسه هكذا، ولولا فضل الله ما رحمهم، لانه قال افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب. طب انا سألتك وقلت لك اسأل 95% من الناس ما يعرفون معاني كلام القرآن، ما يعرف الله الصمد يعني، بل ما يعرف اسم الله يعني ايه، بل في طلبة علم فوجئوا ان معنى الله يعني الحبيب. لما قلت لهم من يومين ثلاثة اربعة معنى اسم الله يعني الحبيب، كثير يقول لك ما نعرفش الكلام. واحد بعت لي سؤال، هل الحبيب من اسماء الله؟ انا بقول لك ده معنى اسم الله وليس من اسماء الله، هو معنى كلمة الله، لان الله هي الاله، والاله من الوله، والوله من فعل وله، وفعل وله يعني فعل حب، فهو الله الاله الوله، وله على وزن فعال، مثل كتاب يعني مكتوب، وفراش يعني مفروش، وبساط يعني مبسوط، فوله يعني محبوب يعني حبيب، ربنا عز وجل محبوب بشدة يبقى حبيب، فمعنى كلمة الله هي الحبيب. على فكرة معظم المسلمين تقول له انت مسلم ولا بتعبد ملك؟ بعبد الله. قل له ما معنى اسم الله؟ ما يعرفش. دي مصيبة، هذه مصيبة، انه مش عارف يعني ايه الله، وهذا الاسم الاعظم مش عارف معناه. فالناس اسلام بالوراثة، هل نكفرهم؟ لا. هل نضللهم؟ لا ايضا، ولكن ننصح انفسنا واياهم ونتعلم ونرفق بهم ونتلطف بهم وندعوهم بالحكمة والمعصة الحسنة. لابد هذا، لكن لابد من علم متعلق بالله تبارك وتعالى، علم متعلق بذاته بأسمائه بصفاته، هذه الحياة. وعلم الفقه خادم ايضا لهذا، لان علم الفقه هو مطلوبات الله من العبد. يريد مني اصلي فلست اعلم فقه الصلاة، يريد مني اتوضأ واتطهر لابد اتعلم فقه الوضوء والطهارة، يريد مني اصوم لابد اتعلم فقه الصيام. هذه مرادات الله عز وجل، لكن ما يتعلق به هو غير مراده في الفقه، ومراده ايضا في الالوهية. لكن لابد اعرف ما يتعلق به هو من ربوبية واسماء وصفات وتوحيد الوهية. فهذه الحياة، هذه الحياة. فالعبد لابد ان يختار الحق على الباطل. انا قلت لك معظم المسلمين ما اختاروا، هو وجد هكذا ومشيت معاه هكذا. لكن لابد يقارن من الحق والباطل ويختار الحق ويثبت عليه. فتفيد هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال. العلوم يعني تعلم العلوم الشرعية، الإرادات يعني النيات يعني الإخلاص، الأعمال يعني الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي العلوم واجب علينا نتعلم، وفي الإرادة واجب عليه أن يخلص النية، وفي الأعمال لابد أن يتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفيد قوة الإيمان والإرادة والحب للحق، تفيد قوة الإيمان والإرادة والحب للحق، وتفيد قوة البغض والكراهة للباطل. كل ما تعلم توحيد تجد نفسك تكره الباطل مباشرة، تحب الحق. قال: فشعوره وتمييزه وحبه ونفرته بحسب نصيبه من هذه الحياة، كما أن البدن الحي يكون شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتم. كما إن البدن بيميز، خلي القلب يميز. البدن بيميز، بتجيب له أكل ينظر، ما هذا؟ هذا ما يصلح، هذا ينفع، هذا لا، هذا ملح لا أريد ملح، هذا سكر زيادة لا أريد سكر زيادة، هذا كذا، هذا ضار، هذا نافع، هذا برسيم للحيوانات، هذا كذا لكذا. فالبدن يميز هذا ثياب قطنية خفيفة تصلح للصيف، هذه ثياب صوف ثقيلة تصلح للشتاء، هذا ثوب عاري ما يصلح، هذا حرير شفاف ما فالبدن يقارن بين ما ينفعه. خلي القلب كذلك يقارن، لابد القلب يتعلم علوم الشرع لكي يقارن بينها فيقبل الحق ويطرد الباطل، لكن الناس الأمور هكذا، الأمور هكذا لا يفهمون شيء. قال وذلك بحسب القلب، يعني حياة البدن قلنا بالتمييز بين النفع والضار، وحياة القلب بحسب حياة القلب، فإذا بطلت حياته بطل تمييزه، القلب الميت لا يميز، وإن كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة يؤثر بها النافع على الضار. مع كله دخل عند الصوفية ماشي، عند الإخوان زي بعضه، عند البرهمية ماشي، حاكم كافر زي بعضه، ونخش انتخابات ماشي، الأمور ماشي، الأمور ماشي، نعمل حزب زور ما فيش مشاكل. من الأمور القلب، من القلب لا يميز، القلب لا يميز بين مراداه، بين أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو يتبع الشيخ وخلاص كما تكون. قال كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله، كل الملائكة رسل لله، من روحه فيصير حيا بذلك النفخ. الجنين في بطن أمه ال 120 يوم لم ينفخ فيه الروح فده يعتبر ميت، رغم انه بيتغذى من امه، لكن طالما لم ينفخ فيه الروح فهو يعد ميتا. اذا سقطت المرأة، الجنين لما يسقط قبل نفخ الروح بنلفه في خرقة وندفنه، بينما لو بعد نفخ الروح بنغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه لانه صار فيه الروح، فهو قبل نفخ الروح لا حياة له، فلما ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله يصير حيا بهذا من الروح الذي ألقي إليه. الروح الله جل ينفخ فيه من روحه، والله عز وجل له روح، سبحانه عز وجل له روح، صفة له، يعني ربنا فيه جزء اسمه الروح. طيب فيه نفس، ربنا فيه نفس، نعم نفس مقدسة لله، صفة ذات لله عز وجل مقدسة، له ذات، نعم له يد، له وجه، له روح كما له عبد، يعني روح مخلوقة، عبد مخلوق، يبقى روح مخلوقة، في مادة اسمها الروح خلقها الله بينفخ فيها في آدم عليه السلام وينفخ فيها منها في المخلوقات. فروح الله إضافة تشريف، زي أرض الله، زي عبد الله، زي دابة الله، زي ناقة الله وسقياها. أما ذات الله ونفس الله ويد الله وعين الله ووجه الله، هذه صفات ذات، صفات ذات. طيب قال الباطل، الله له باطن، من أسماء الباطن طبعا الظاهر والباطن، من أسماء الله الباطن، الباطن بالنون، نعم. قال وكان قبل ذلك من جملة الأموات، قبل نفخ الروح ومن جملة الأموات، وكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الروح الذي ألقي إليه. يبقى أنت كجنين لم تعد حيا إلا لما نفخت فيك الروح، وأنت كإنسان بالغ عاقل لا يمكن تحيا إلا إذا نفخ فيك من روح اتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا حياة وتلك حياة. ينفخ فيك الروح من روح محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ايش هذا الكلام؟ هذا الكلام ده طبعا ابن القيم مستعير من الصوفية لكن له معنى السني، وهو انه اتباع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون الحياة، فتكون الحياة، فالناس موتى واهل العلم احياء، احياء. قال ولذا قال سبحانه ينزل الملائكة بالروح من أمره، ينزل الملائكة بالروح، يعني بالروح بالهداية، وليس بالروح يعني جبريل مثلا، لا هنا بالروح معناها، معناها الهداية، ينزل الملائكة بالروح من أمره يعني بالهداية من أمره على من يشاء من عباده. يبقى الهداية تكون لمن يشاء، ولذا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي بمعنى يحيي قلبه، ويضله بمعنى يترك قلبه في ظلامه والعياذ بالله. وقال يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. يلقي الروح يعني يلقي الهدى. نعم. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا اللي هو القرآن. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، حتى أنت يا رسول الله ما كنت تدري شيء. وذا 40 سنة الأولى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم تهمك أنت والمسلم فيه، تهمك فيه 40 سنة الأولى. هل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما في سن 30 وأكيد كان بيقول حكم في سن 5، هل أتبعها؟ أبدا، ولا شيء. فدراسة 40 سنة الأولى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذه للترف يعني، وناس مغرمة بالسيرة ماشي، احنا ما يهمناش إلا من بعد ما قال يا أيها المدثر ويا أيها المزمل، قبل ذلك ما يهمنا. ده تعلق الصوفية، لأن عندهم الرب، عندهم محمد صلى الله عليه وسلم جزء من ذات الله عز وجل، عندنا محمد صلى الله عليه وسلم بشر. 40 سنة الأولى من عمره لا تهمنا في أي شيء، ولم يذكرها الله عز وجل إلا على سبيل المنة. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، فلم يذكر الفترة الأولى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. ولولا الرسالة ما كان لمحمد بن عبد الله أي شأن، صح ولا لا؟ فكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. جعلناه نورا، هنا مش معناه خلقناه، لأن قلت لك فعل جعل إذا تعدى المفعولين ليس معناه خلق أبدا، خلق ده رد المعتزلة يقول القرآن مخلوق. فأخبر أن وحيه روح ونور، فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكي، الرسول الملكي في الجنين فيحييه حياة حقيقية. فمن أصابه نفخ الرسول المكي الملكي ثم نفخ الرسول البشري اللي هو أنك تتبع القرآن والسنة حصلت له الحياتان. يبقى هو لو حصل له، معظم الناس حصل لهم الحياة الأولى ولا الثانية؟ الأولى. المطلوب منك بدام الحياة الأولى دي أنت مضطر إليها، ليس لك فيها شيء اختيار أصلا، أنا ما اخترت، لكن الحياة الثانية الحياة المختارة التي تختارها، وهذه أكرم وأعظم. قال فإذا كان، فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان، ومن حصل نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدى الحياتين وفاتته الأخرى. قال تعالى عن الذي يهتدي والذي لا يهتدي، قال أو من كان ميتا فأحييناه، يعني كان ميت وربنا أحياه، ولا كان جهول وربنا علمه؟ ما المعنى هنا؟ كان ضلا وربنا هداه، أهي هذا المعنى. وليس أو من كان ميتا فأحييناه، يعني إنسان ميت وربنا أحياه، على كل شيء قدير. هنا الحياة المقصودة ليست إحياء من الموت، وإنما هداية بعد الضلالة. يبقى فسر أو من كان ميتا أو من كان ضلا فأحييناه فهديناه، واضحة كده؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، جعلنا، لأن من لم يجعل له نورا فما له، جعلنا له نورا يعني القرآن والسنة يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن من لم يهتدي بالكتاب والسنة وعايش فين؟ في الظلمات. وقوله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يتضمن أمورا. أولا أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة، وده مثل العالم، العالم كأنه لما يدخل على الناس كأن هم عايشين في ظلمة وجاء لهم بكشاف نور كبير مباشرة. وإذا أهل مكة ظلام، ومكة لا قيمة له، مكة مع أنها لم تكن قرية بالمعنى العامي، كانت قرية بمعنى مدينة، بل كانت قرية بمعنى دويلة، وهذا كان نظاما موجودا في العالم القديم، مثلا في بلاد اليونان وغيرها. أثينا هذه دويلة، وسبارتا دويلة، ومكة دويلة اللي هي أم القرى، نعم، وبمعنى قرية، قرية مش معناها قرية ريفية فيها شوية زروع وبعض الناس، لا، قرية بمعنى مدينة كبيرة تشبه الدويلة. ولذا كانت مكة تشبه المدن الأخرى ليس فيها ملك. هل مكة لما النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنت قرأت في تاريخ مكة كان فيها ملك؟ اللي قرأ التاريخ عمره كان فيها ملك؟ لا أبدا. أبدا. ولكن كان فيه نظام في التاريخ اسمه أوليغاركي، حكم الأقلية، مجموعة كبيرة اسمهم الملأ، مثل وليد بن المغيرة والعاص بن وائل والحكم بن هشام، مجموعة هم دول يحكموا مكة، يقودوا الرأي فيها. كل مكة هذه لو لم يبعث فيها محمد بن عبد الله لم يكن لها أي أثر في التاريخ، إلا أن إبراهيم عليه السلام زارها ومعه إسماعيل وبنى فيها بيت الله بس خلاص. لأن من إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام لغاية محمد صلى الله عليه وسلم حوالي 1600-1700 سنة، 1600-1700 سنة مكة لا شأن لها إلا أن فيها بيت الله الحرام بس، فقط لا غير، فقط ما يدعي له ويا فيها مكتاشة، مجرد قرية على الطريق بتاخد من التجار، وفيها رحلة شتاء وصيف وخلاص، لا شأن لها. لا، ما هو أثرها في التاريخ؟ سمعت أنا عملت حاجة في التاريخ قبل كده؟ خالص ولا شيء. لما ظهر محمد صلى الله عليه وسلم وبعث محمد صلى الله عليه وسلم تغير الشأن وصارت محطة أنظار العالم، وبالإسلام صارت هي أم القرى، أم القرى في الهداية، كانت هي أم القرى في الإنشاء، صارت بعد الإسلام أم القرى في الهداية، وصار القلوب تهوي إليها، لأنه قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليها. فالحياة حياة الشرع الكريم. قال فأخبر أن طيب خلاص، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، يبقى جعلنا له نورا يعني هدى، والهدى لا يكون إلا بالعلم، ما في هدى إلا بالعلم أبدا. قال يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة، فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق، وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها ويرى ما يحذره فيها. فالناس في الليل لو ليس معهم أي نور يجلسوا ولا يستمروا في المسير، واللي معاه نور هيمشي، هو اللي يمشي، فما في يسير ويتحرك ويتقدم ويسبق إلا من كان معه النور. ثانيهما أنه يمشي فيهم بنوره فيهم بنوره، فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. لو واحد الناس جلسة في ظلام تريد تستمر في الرحلة ولكن الظلام ما معهم نور، جاء واحد ومعه شعلة كلهم يريدون ياخدوا منه ويشعلوا لكي يستطيعوا المشي، فإذا هنا هو معه نور معه هدى. ثانيا هم يأخذون منه والعالم يأخذ منه طلبة العلم، ولذا ترى الناس الآن كلهم عال على ابن تيمية رحمه الله، إمام المجدد المؤثر في التاريخ، أكبر إمام مجدد أثر في التاريخ كله إلى يومنا هذا هو ابن تيمية. هو ليس في الفضل والعظمة مثل أئمة آخرين، يعني ليس فضله مثل عمر بن عبد العزيز مثلا رحمة الله عليه، وليس فضله كالشافعي وأحمد مثلا، لكن أداؤه الثمرات المائدة التي بسطها كل الناس الآن على عليه، بل إن المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ثمرة من ثمرات ابن تيمية رحمه الله. كل دراسة التوحيد لابد ترجع ابن تيمية حتما، خلاص وضع ختمه، لا يمكن تدرس توحيد من غير ابن تيمية، ما يصلح. كما انك لا يمكن تصحح احاديث وتضعف احاديث الا اذا رجعت لمين؟ للألباني. فالألباني وضع ختمه اليوم الدين، وابن تيمية وضع ختمه اليوم الدين، هذا فضل الله. فابن تيمية جايب انوار دخل على ناس في الظلام، وجايب مجموعات انوار كله بياخد الى النهارده الى اليوم. لن تستطيع الرد على أهل البدع والضلال إلا إذا رجعت ابن تيمية، لن تستطيع الرد على اليهود والنصارى إلا إذا رجعت ابن تيمية، لن تستطيع الرد على الشيعة إلا إذا رجعت ابن تيمية، على الصوفية على المعتزلة على الأشاعرة إلا ما ترجع ابن تيمية. وأنتم تدرسوا معنا التدمرية من غير الردود اللي ساقها ابن تيمية، حد يستطيع الرد على هؤلاء؟ لا. فسبحان الله، فهذا الرجل أتى بنور عظيم جدا، ولا زالت الأنوار تفيض على العالم ومائدته كل الناس على. ولذا الكارهون دايما يسبون ابن تيمية دون مشاكل، الإسلام ما هو ابن تيمية المطرف، تيمية بعده 7 قرون ميت، ولقوا الإعلام بعمل يشتموا الآن، لأنهم عارفين أن هذا الرجل هو الذي جدد دين الله تبارك وتعالى ونشر النور اللي كان موجود في هذا الدين فضل الله. ثالثها أنه يمشي بنوره يوم القيامة، يبقى النور في الدنيا المهتدي، يؤدي إلى نور في الدنيا وكذلك في الآخرة يمشي على الصراط بنوره، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمن. وإذا المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني انتظرونا، أيمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم. وأما قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفر، يعني الذي يحفظ قلبك على البقاء على الإيمان هو الله، فيحول بين المرء وقلبه. شهواتك تريد تقلب القلب، شبهاتك تريد تقلب القلب، فالله ذل يعصمك، فهو الذي يحفظ قلبك، يحول بين المرء وقلبه، يحفظ القلب من الوقوع في الضلال. وكذلك بين الكافر وبين الإيمان، يضله يحجب عنه النور بعدل الله عز وجل، فالكافر لا يهتدي، تكلمه تبين له الحق كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يكلمهم ويتعجب، يكلمهم ولكن ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يسمعوا الآيات ولا فهمين ولا أي شيء، وثم يجلسون ماذا قال آنفا، وكان بيقول إيه، ماذا قال آنفا، لأن الله حال بين قلوبهم وبين الهدى فلم يفهم. ولذا القرآن هم يعني يسمعون هذا القرآن العظيم الجميل ولكن في إحالة، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، واللي يسمع القرآن يضرب، ولما أبو ذر غفاري يصمم ويخرج عليهم فجأة ويقرأ القرآن يوسعوه ضرب، يوسعونه ضرب. القلب في حيلولة بينه وبين الهدى، ربنا يريد ذلك، يريد يضلهم، سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء فيضلهم بعدله ويهدي المؤمنين بفضله تبارك وتعالى، ويحول بين أهل معصيته وبين طاعته. فأنت ممكن تكلم إنسان بيشرب خمر أو بيشرب دخان، يا أخي الدخان حرام والدخان يضرك والدخان، وتفضل تتكلم وبعد ما تخلص يطلع ويولع على طول، يا بنتي الله يهديكي غطي رجليكي وغطي شعرك والبس الحجاب، تتكلم كما تشاء ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وتتكلمهم هم لا يعقلون، لهم أعين لا يبصرون به ولهم آذان لا يسمعون به ولهم قلوب لا يفقهون به، لا يفقهون به، ختم جزء. فالله يحول بين العبد العاصي وبين الهداية ترك المعصية، وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين. وفي الآية قول آخر أن المعنى أنه سبحانه قريب من قلبه، ربنا قريب طبعا أقرب إليك من، وهذا قرب حقيقي لله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فهو بينه وبين قلبه، ذكره الواحدي عن قتادة، وكان هذا أنسب بالسياق لأن الاستجابة أصلها بالقلب، فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب. بعض الناس ممكن يستحي ويجي يصلي معك ولا يريد أن يصلي، وإذا أنت لما تعيد مثلا السيسي لما راح يفتح المسجد الكبير في العاصمة الإدارية الجديدة بعض الناس لا يصلي، لكن الرئيس توضى وصلي، كله توضى وصلي، فيهم ناس يريدون الصلاة لكن لا شك أن فيهم، فهنا استجابة بدنية ولا استجابة قلبية، هذه بدنية. وممكن أوي أب يغصب أولاده أو يغصبه وضربه، لكن هذه استجابة إيه؟ لما قال اضربوهم عليه العشر، وتضرب ولدك لسن عشر ويصلي، هو بيصلي بالبدن ولا بالقلب؟ بالبدن، ولكن أنا بأطر بدنه حتى يعتاد الصلاة. طيب، فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب، فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه، فيعلم هل استجاب له قلبه وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه. يبقى ممكن أحد يستجيب، لكن قلت لك القلب غير مستجيب، لكن الله يعلم. المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يصلي الظهر، المنافقون بيصلي الظهر على طول، يدخلوا يصلي الظهر والعصر والمغرب، العشاء يختفوا لأن الرسول لا يراه والمسلمون لا يرونه، الدنيا ظلام، الفجر يختفوا، هم داخلين يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون إلى الصلاة كسالى يراؤون الناس، لكن القلوب ربنا عز وجل أعلم بها أنها قلوب غير خاشعة، وممكن هو في الصلاة السرية عمال يتكلم في أي شيء، بيفكر في المال، بيفكر في شيء ما عنده، والعياذ بالله. فأهم شيء استجابة القلب. طيب، طالع وعلى القول الأول أن الله جل يحول بين المرء وقلبه، يعني يحفظ القلب المؤمن من الوقوع في الضلالة، ويحفظ قلب الكافر من الاهتداء إلى الهدى. فوجه المناسبة أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن يحول الله بينكم وبين قلوبكم. ولذا قال سابقوا، سابقوا إلى مغفرة، سارعوا إلى. فإذا لم تسابق ولم تسارع لا يزال العبد يتقدم حتى يقدمه الله، ولا يزال العبد يتأخر حتى يؤخره الله. بعض الناس يصلي يقول لك لسه بدري، هو أذن طيب أما لما يقيم وهم يقيم طب قبل ما طب نلحق هنلحق هنلحق، يفضل يتساقل 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 لغاية ما طيب الظهر ما لسه بدري على العصر، وهكذا لغاية ما يترك الصلاة والعياذ بالله. لذا أمرنا الله بالمسارعة سبحانه عز وجل. فلا يمكنكم بعد ذلك أن الاستجابة عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق واستبانته، فيكون كقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فهم أول مرة؟ يعني لو لم تسرع بالاستجابة وأبطأت خلاص يبطئك الله، يبطئك الله سبحانه وتعالى. وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، هم لو سرعوا للإيمان لا لهداهم الله وثبتهم عليه. ففي الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب وإن استجابوا بالجوارح. ثم قال وفي الآية سر آخر، وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به، وهو الاستجابة، وبين القدر والإيمان به. إنه نحن نسارع والهداية عليه، نحن نسبق والفضل له. فهنا بين الشرع وبين القدر، الشرع استجيبوا سارعوا سابقوا، القدر كتابته هو والحيلولة بين المرء وقلبه. فهنا ما بين الشرع وبين القدر. قال لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، يبقى الإنسان لابد الأول هو يريد الاستقامة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. إذن عليك أنك تستعين بالله توكل عليه وتسارع، واترك الباقي كله على الله سبحانه وتعالى، كله على الله. تفعل ما عليك، واللي عليك الاستجابة للأمر الديني، أما الأمر القدري الكوني فهذا ليس بيدك بل هو بيد الله تبارك وتعالى. إذا تعدى لمفعولين لا يكون خلقنا، الفعل جعل، إذا تعدى المفعولين لا يمكن بمعنى خلق. ولذا قال جعلتم الله عليكم كفيلة، يبقى خلقتم الله، لا تجعلوا الله عرضة، لا تخلقوا الله عرضة، لا. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، معناه وخلقوا الملائكة، لا. فالفعل جعل لما يكون مفعولين لا يمكن بمعنى خلق أبدا أبدا، لكن لما يكون مفعول واحد جعل الظلمات والنور يبقى إيه؟ خلق الظلمات. واضحة؟ مش نعم؟ مفعولين، ما هو أعطى الفقير كتابا، لما يقول مثلا أعطى طلعت ياسين كتابا، ياسين مفعول أول وكتاب مفعول ثاني، عرفت؟ ففعل أعطى بياخد مفعولين، فعل جعل أحيانا ياخد مفعول واحد وحين ياخد، إذا أخذ مفعول واحد من ضمن معانيه خلق، إذا أخذ مفعولين مستحيل يبقى خلق. ولذا لما يقول جعلناه قرآنا عربيا هل معناه خلقناه؟ المعتزلة احتجوا بها قلنا لهم كيف حتى لغة لا يصح. ماشي، وجعلنا على قلوب خلق، خلق لا من يخش فيه، وجعلنا القلوب أقفال فلا تهتدي للإيمان. فالقلب أصلا ضال لا يهتدي إلا إذا هداه الله. الأصل في الناس الهداية أم الضلالة؟ الضلالة. هو ربنا يهدي من يشاء سبحانه عز وجل. هل من أسماء الله الهادي؟ لا. هل من صفات الله الهادي؟ نعم. تسع آيات إلى فرعون وملئه، تسع آيات غير العصا واليد والدم والجراد والضفادع والقمل. طيب إيه تاني غيرها؟ والجراد هنا مذكور في الطوفان ما ذكروش، والدم ذكره، فادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، وإلقاء العصا وتحولها إلى ثعبان، والعصا مرة تتحول هي إلى ثعبان، ومرة هي تحول الحجر إلى ما يشبه الأنهار الآبار والعيون. الله المستعان. وفلق البحر لموسى عليه السلام. طيب أسئلة تاني؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، كرمكم الله. الوقت متأخر، لكن العشر الأواخر المفروض نعمل زي الصحابة، هم كانوا يعني يعودون في فروع الفجر يعني.